أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. الموضوع أهل البيت عليهم السلام في الحديث الشريف. المصادر بكرية كما هي العادة. هناك حديث شريف يحتاج إلى مقدمة توضيحية، هي بالإضافة إلى النصوص التاريخية التي تصرح بعضا وتلمح بعضا إلى الانقلاب والارتداد الذي حدث بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى الارتداد من ديانة الإسلام إلى العلمانية البدائية التي كانت أرضيتها الجاهلية، بالإضافة إلى النصوص التاريخية في هذا الشأن. هناك نصوص دينية متنوعة كثيرة مروية بواسطة العلماء البكريين المتنوعين الكثيرين والمسجلة في المصادر البكرية المتنوعة الكثيرة، منها هذا الحديث. المصدر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعاند المكابر المتعصب الجاحد. روى عبد الله الغنوي نسبة إلى عشيرة عربية اسمها غني. روى عبد الله الغنوي أن عليا عليه السلام خطب الناس بالرحبة، أي بالقسم غير المثقف من المسجد المعروف في الكوفة، فقال: أيها الناس، إنكم قد أبيتم إلا أن أقولها. بعد الارتداد الذي حدث والذي لا تزال آثاره موجودة إلى الزمن المعاصر، وحسب ما يبدو وأرجو أن أكون مخطئا في كلامي هذا، وسوف تبقى آثاره إلى يوم الظهور المبارك على الأقل، بعد هذا الارتداد الذي حدث عقيب استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله، حاول أبو بكر وعمر وعثمان وزعماء قريش الآخرون، حاولوا وحاول كل رموز الخط البكري، خط الديانة البكرية، حاولوا إخفاء الارتداد. أما بفضل الله عز وجل وبواسطة أهل البيت صلوات الله عليهم وعن طريق الصحابة الأجلاء من أمثال سلمان والمقداد وأبي ذر رضوان الله تعالى عليهم، انتشرت الحقيقة شيئا فشيئا، وعرف الناس الحقيقة أو بعض الحقيقة تدريجا، وابتدأ الضغط على أمير المؤمنين صلوات الله عليه كي يبين الحقيقة كاملة. وما كان أمير المؤمنين يتمكن من بيان الحقيقة كاملة، وإنما كان يبينها تدريجا وشيئا فشيئا. هذا الحديث الشريف من ذاك الباب. روى عبد الله الغنوي أن عليا عليه السلام خطب الناس بالرحبة فقال: أيها الناس، إنكم قد أبيتم إلا أن أقولها، ورب السماء والأرض، إن من عهد النبي صلى الله عليه وآله الأمي إلي. هناك عهود متنوعة كثيرة من رسول الله إلى أمير المؤمنين، هذا من تلك العهود. العهد شنو؟ أن الأمة ستغدر بك بعدي. الأمة بايعت أمير المؤمنين بيعة جماهيرية في يوم غدير خم، وبيعة خاصة متفرقة متنافرة في أزمان متفرقة متنافرة. أما بعد استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله، الأمة غدرت لم تفي. ودقق النظر، ما يقول فرد واحد غدر أو مجموعة غدرت أو عشيرة غدرت، يقول الأمة، الأمة أي زعماء قريش. هؤلاء قاموا بالارتداد، قاموا بالانقلاب، والبقية تبعوهم، تبعوهم البقية. فإذا الأمة غدرت. ما القيمة العددية الآحادية لسلمان والمقداد وأبي ذر في قرابة 500,000 صحابي تقريبا؟ أن الأمة ستغدر بك بعدي، ولأنه صلوات الله عليه كان معينا من قبل رسول الله وقبله من قبل الله عز وجل، فالأمة الإسلامية التي أراد الله عز وجل لها أن تكون أسعد الأمم، وأرادت لنفسها أن تكون أتعس الأمم وأكفر الأمم، هذه الأمة غدرت بأمير المؤمنين وبرسول الله وبالله. روى عبد الله الغنوي أن عليا خطب الناس بالرحبة فقال: أيها الناس، إنكم قد أبيتم إلا أن أقولها، ورب السماء والأرض، إن من عهد النبي الأمي إلي أن الأمة ستغدر بك بعدي. ودقق النظر في استعمال س وليس سوف، أن الأمة ستغدر بك، مو أن الأمة سوف تغدر بك، لأن السين للمستقبل القريب وسوف للمستقبل البعيد. بعيدة استشهاد رسول الله، الأمة غدرت بأمير المؤمنين وبرسول الله وبالله عز وجل. حديث شريف آخر المصدر المناقب لابن المغازل. والحديث بالنسبة للبكريين حديث قوي، وإذا غضبوا فأرجوهم أن لا يصبوا جام غضبهم علي، خليهم يذهبون إلى ابن المغازل ويفعلون به ما يشاءون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، إن شيعتنا، طبعا هناك فارق بين المحب وبين الشيعي، الشيعي بمعنى التابع، وإن كان الحب استعمل في النصوص الدينية الشريفة بمعنى الحب المستتبع للطاعة، والطاعة تعني التابع، أما لفظة الشيعي مباشرة تعني التابع، وهناك فرق بينها وبين لفظة المحب. يا علي، إن شيعتنا يخرجون من قبورهم يوم القيامة على ما هم به من العيوب والذنوب، وجوههم كالقمر ليلة البدر. صحيح الشيعي غير معصوم، ولكونه غير معصوم فربما صدرت عنه عيوب وذنوب، ولكن لأن أصول دينه صحيحة فعيوبه وذنوبه مغفورة له. وذكر فيما سبق أن الأسباب التي تغفر الذنوب لمن أصول دينه صحيحة متنوعة كثيرة، قاعدة إن الحسنات يذهبن السيئات، قاعدة الشفاعة، قاعدة ويعفو عن كثير وما أشبه. فهذول عندما يخرجون من قبورهم للحشر والنشر ليوم القيامة، فهذول وجوههم كالقمر ليلة البدر، وقد فرجت عنهم الشدائد. كل ما كان لازم يشوفون شدائد لمحو ذنوبهم وعيوبهم شافوا، من الآن فصاعدا بعد ماكو شدائد. وسهلت عليهم الموارد، الطرق المستقبلية كلها أصبحت سهلة بالنسبة إليهم، وأعطوا الأمن والإيمان، آمنون من العذاب القادم بأنواعه، ويعتبرون مؤمنين. وارتفعت عنهم الأحزان، يخاف الناس ولا يخافون، ويحزن الناس ولا يحزنون. دقق النظر، شارك نعالهم يتلألأ نورا. الشرك السير الخيط الذي يربط أحد طرفي النعال بالطرف الآخر حتى تستقر القدم في النعال. شرك نعالهم يتلألأ نورا فكيف بوجوههم؟ فكيف بأيديهم؟ فكيف بأقدامهم؟ مو منور يتلألأ نورا، نور يتلألأ يشع. على نوق بيض لها أجنحة. النوق جمع الناقة، والناقة معروفة. على نوق بيضاوات لها أجنحة لا تكون مجبورة على السير على أخفافها، وإنما لها أجنحة كالطير، إذا شاءت تسير على أخفافها، وإذا شاءت طارت بجناحيها. قد ذللت من غير مهانة ونجبت من غير رياضة. ما كانت تحتاج إلى تدريب وتربية وترويض حتى تصرفاتها تكون مناسبة. ما كانت محتاجة إلى إهانة الترويض حتى تكون ذليلة لركبانها، وإنما هي خلقت مروضة مذللة لركبانها. على نوق بيض لها أجنحة قد ذللت من غير مهانة ونجبت من غير رياضة. أعناقها، أعناق هذه النوق من ذهب أحمر، أي غير مشوب بمعدن آخر، لأن الذهب في الدنيا عادة يخلط بمعدن آخر، لأن الذهب لين وبالاستعمال يتأثر شكله، لهذا يخلط بمعدن آخر. أما هناك الذهب لا يخلط بمعدن آخر. أعناقها من ذهب أحمر ألين من الحرير. هذه الذهب في الدنيا معدن يؤذي بدن الإنسان، أما هناك ألين من الحديد لا يؤذي أبدان الركبان. خليش الله يعطيهم هذه الأمور لكرامتهم على الله عز وجل. هؤلاء محترمون عند الله. لماذا محترمون عند الله؟ لأنهم أطاعوا الله عز وجل في أصول الدين، أما ما صدرت عنهم من ذنوب فهي مغفورة لكونهم أطاعوا الله عز وجل في أصول الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، إن شيعتنا يخرجون من قبورهم يوم القيامة على ما هم به من العيوب والذنوب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، وقد فرجت عنهم الشدائد وسهلت عليهم الموارد، وأعطوا الأمن والإيمان وارتفعت عنهم الأحزان، يخاف الناس ولا يخافون، ويحزن الناس ولا يحزنون، شرك نعالهم يتلألأ نورا، على نوق بيض لها أجنحة قد ذللت من غير مهانة ونجبت من غير رياضة، أعناقها من ذهب أحمر ألين من الحرير لكرامتهم على الله عز وجل. حديث شريف آخر، المصدر المناقب للخارزمي، روى جابر بن عبد الله الأنصاري وهو من أجلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليه وعليهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: جاءني جبرائيل عليه السلام من عند الله عز وجل بورقة آس خضراء. إخواني ما أدري ليش ورقة الآس لها شأن عظيم في الأمور الإلهية. الله استخدمه بكثرة وبتنوع، لماذا لا أدري. جاءني جبرائيل من عند الله بورقة آس خضراء مكتوب فيها بياض، أي الأرضية أخضر والكتابة أبيض، أبيض على أخضر. شنو الكتابة؟ إني افترضت محبة علي بن أبي طالب عليهما السلام على خلقي عامة، أي على كل الخلق، فبلغهم ذلك عني. فيا رسول الله بلغ عموم الخلق هذا الأمر نيابة عني. هنا أكو ملاحظتان. الملاحظة الأولى، يذكرون في قواعد اللغة العربية أن زيادة المباني تدل على زيادة المعاني، فرض شيء وافترض نفس ذلك الشيء ولكن بصورة أشد، لأن حروف افترض أكثر من حروف فرض. زيادة المباني تدل على زيادة المعاني، هذه ملاحظة. ملاحظة أخرى، سؤال أو إشكال: عموم الخلق لا يعتقدون برسول الله صلى الله عليه وآله، فإشلون الله عز وجل يكلفه بتبليغ هذا الأمر إليهم مع أنهم لا يعتقدون برسول الله، وفيهم من لا يعتقد بالله ذاته عز وجل؟ خوليش تستشكل على الحديث الشريف، روح استشكل على القرآن الكريم. يا أيها الناس، يا أيها الناس، يا أيها الناس، يا أيها الناس، يا أيها الناس. الله بنفسه يخاطب في القرآن الكريم الناس، والناس يدل على العموم، وعموم الناس كلهم لا يعتقدون برسول الله، وحتى كلهم لا يعتقدون بالله. فإذا عندك إشكال، ليش تجيب الإشكال على الحديث الوارد في شأن أهل البيت؟ روح بين إشكالك على القرآن الكريم، وأسلم إليك أنه تظهر ما في ضميرك، تقول: يا ناس ترى أنا ملحد، أنا زنديق، أنا كافر، أنا ناصبي، لا أعتقد بشيء. ليش تمشكل نفسك؟ ليش تقول أنا أعتقد وثم تكون في داخلك إشكالات؟ هو أعلن إلحادك ونصبك، فكل الإشكالات تتبخر، لأن الإسلام الموجود على لسانك والولاية الموجودة على لسانك تتبخران. روى جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله: جاءني جبرائيل من عند الله بورقة آس خضراء مكتوب فيها بياض، إني افترضت محبة علي بن أبي طالب على خلقي عامة فبلغهم ذلك عني. ملاحظة أخرى، المحبة هنا كنفسها في سائر الموارد، بمعنى المحبة المستتبعة للطاعة. حديث شريف آخر، والمصدر المناقب للخارزمي، روى الأعمش هذا سليمان بن مهران عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود الشخصية المعروفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول من اتخذ علي بن أبي طالب عليهما السلام أخا من أهل السماء، يعني النبي صلى الله عليه وآله يريد يقول لا تتصوروا أنه في الأرض كان إلي أخ وهو أنا، لا في السماء بين عظماء الملائكة إلي أخ بل إلي إخوان. أول من اتخذ علي بن أبي طالب أخا من أهل السماء إسرافيل، ثم ميكائيل، ثم جبرائيل عليهم السلام، وأول من أحبه من أهل السماء حملة العرش، ثم رضوان خازن الجنة أي مدير الجنة أي ساد الجنة، والخازن في العربية الفصحى بمعنى الساد بمعنى الكليدار، ثم ملك الموت، وإن ملك الموت يترحم على محبي علي بن أبي طالب عليهما السلام المحبون بمعنى المطيعون نتيجة، كما يترحم على الأنبياء عليهم السلام. النبي يحتاج إلى الترحم، نعم، اللهم ارحم النبي إبراهيم، هذه الجملة في صالح إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام. ليش؟ لأن دعاء المعصوم، الملائكة معصومون، دعاء المعصوم مستجاب، وإذا استجيب دعاء المعصوم فإبراهيم يرى خيرا على خير، والدنيا اللي متسوى الناس يريدون خيرها إلى خيرها، فكيف في الجنة التي تسوى الناس ما يريدون خيرا على خير منها؟ قال رسول الله: أول من اتخذ علي بن أبي طالب أخا من أهل السماء إسرافيل، ثم ميكائيل، ثم جبرائيل، وأول من أحبه من أهل السماء حملة العرش، ثم رضوان خازن الجنة، ثم ملك الموت، وإن ملك الموت يترحم على محبي علي بن أبي طالب كما يترحم على الأنبياء. إخواني، بالمناسبة قرأت في حديث شريف أن جبرائيل مع عظمته التي لا يتصورها البشر هو مخلوق من ميكائيل. كيف خلق جبرائيل من ميكائيل؟ لا أعرف. وبالنسبة إلى إسرافيل، على يده يكون الموت والإحياء. قبيل يوم القيامة يموت الناس كلهم على يد إسرافيل وبصوره، ثم يحيون كلهم على يد إسرافيل وبصوره على ما ببالي الآن. حديث شريف آخر، المصدر المناقب للخارزمي، روى عبد الله بن العباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يحشر الشاك في علي عليه السلام. وذكر فيما سبق الشاك المنطقي بمعنى 50-50، هذا لا يكون موردا للعتاب إذا لم يكن مقصرا في المقدمات. الشك المنطقي شيء يخص الجاهل القاصر إذا لم يكن مقصرا في المقدمات، والجاهل القاصر لا يعاتب، فكيف بأن يعاقب؟ إنه أهل للدعاء والتبليغ وليس أهلا للعتاب والعقاب. فإذا الشاك مورد العتاب والعقاب هو الشاك الذي ينكر ولكنه جبان لا يصرح بإنكاره، وإنما يبين إنكاره في صيغة الشك. ما يتمكن يقول أنا أنكر وجود الله تعالى لأنه جبان، فيقول كل ما أفكر فأنا أشوف نفسي شاك في وجود الله، فهذا مورد العتاب والعقاب لأنه منكر جاحد معاند. قال رسول الله: يحشر الشاك في علي من قبره وفي عنقه طوق من نار، الواو حالية، والحال في عنقه طوق من نار، طوق الحديد يؤذي الإنسان لأنه طوق ولأنه ثقيل، فكيف إذا كان الطوق من النار؟ وفي عنقه طوق من نار فيه 300 شعلة. هو الطوق كل نار، فالشعل بعد نار على نار. على كل شعلة شيطان يلطخ وجهه. بأي شيء يلطخ وجهه؟ لا أعرف. الشيء المعروف من الحديث الشريف، من أجواء الحديث الشريف، أن الشخص الشاك في علي عليه السلام يتأذى بهذا التلطيخ، وهذا ما يهمنا. أما كيفية التلطيخ ومادة التلطيخ شنو فما ندري. يلطخ وجهه، وشوفوا يلطخ وجهه فيه معنى الاستمرار، يعني باستمرار يلطخ وجهه حتى يوقفه للحساب، حتى يأتي به من قبره إلى موضع الحساب، فهناك يسلمه للمشرفين على الحساب. وفي رواية أخرى يكلح في وجهه بدل يلطخ وجهه. يكلح أي يعبس، بل أشد من العبوس. في الآيات الكريمات المربوطات بوصف جهنم هذه العبارة موجودة: وهم فيها كالحون، من شدة العذاب كالحون، مو عابسون. كالحون إهواي أعظم من عابسون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يحشر الشاك الشك في علي عليه السلام من قدره وفي عنقه طوق من نار فيه 300 شعلة على كل شعلة شيطان يلطخ وجهه حتى يوقفه للحساب وفي رواية يكلح في وجهه. هذا الشاك في علي، فكيف بمن يعتقد بأن أبا بكر أفضل منه وعمر أفضل منه وعثمان أفضل منه وليس هو أفضل حتى من أتعس فرد في جماهير الصحابة؟ وكيف بمن أسس هذه الديانة البكرية من أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة ومن أشبه؟ حديث شريف آخر، وقبل تلاوة الحديث نحتاج إلى مقدمة توضيحية، هي قضية أنه لا يبغض أمير المؤمنين عليه السلام إلا منافق، ولا يحبه إلا مؤمن، الحب المستتبع للطاعة. هذه القضية معروفة في النصوص الدينية المروية بواسطة البكريين وبواسطة المسلمين في المصادر البكرية والمصادر الإسلامية على حد سواء، والنصوص كثيرة متنوعة العبارات ومتنوعة الأسناد كما هي متنوعة المصادر، ونشير إلى بعضها فقط. الأول، المصدر مسند أحمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلي، وأحمد بالنسبة إلى الوهابيين أحد الخمسة الكبار. إشلون المسلمين عندهم الخمسة الطيبة؟ رسول الله وأمير المؤمنين وسيدة نساء العالمين والسبط الأول والسبط الثاني. الوهابيون أيضا عندهم خمسة. هسه إذا تريد قول خمسة خبيثة، إذا هم تريد تأخذ بالتقية فقول عندهم خمسة: أحمد بن حنبل وابن القيم وبعد ابن تيمية وبعد صاحب المحلى ابن ناسي اسمه بلي لا لا ابن صاحب المحلى ابن حازم وابن عبد الوهاب. فأقدم الخمسة، وما أدري عندهم أعظم الخمسة أم لا، أقدم الخمسة أحمد بن حنبل. هذا ذاكر الحديث الشريف في مسنده. روى عبد الله ابن أحمد بن حنبل عن أبيه قال: حدثنا وكيع معروف، حدثنا الأعمش معروف، عن عدي بن ثابت، عن رز بن حبيش معروف، وربما زر بن حبيش، أظن أنه زر بن حبيش، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: عهد النبي صلى الله عليه وآله إلي أنه، الضمير للشأن، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وطلحة والزبير وعبد الله بن الزبير ومعاوية وابن العاص ومن أشبه من زعماء قريش الذين كانوا زعماء الوثنية قبل فتح مكة المكرمة، ثم انقلبوا إلى زعماء النفاق بعد فتح مكة المكرمة. هؤلاء كانوا يحبون أمير المؤمنين عليه السلام أم كانوا يبغضونه؟ من يقول أن هؤلاء كانوا يحبون أمير المؤمنين فهو كاذب، يكذب نفسه قبل أن يكذبه الآخرون. هذول كانوا مبغضين لأمير المؤمنين، وبغض شديد 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 حملهم على غصب الخلافة، وحملهم على السقيفة، وحملهم على شن الغارة على الدار الإلهية، وحملهم على إشعال حروب الجمل وصفين والنهروان. هذول كانوا مبغضين بشكل غريب وعجيب. فإذا هذول حسب تصريح رسول الله وحسب روايات البكريين وحسب المصادر البكرية منافقون، والمنافق أشد كفرا من الكافر كما في القرآن الكريم وكما في الحديث الشريف. روى عبد الله ابن أحمد بن حنبل عن أبيه، وعبد الله يكثر من الرواية عن أبيه. قال حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي عليه السلام قال عهد النبي صلى الله عليه وآله إلي أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. حديث شريف آخر من زاوية أخرى، قل من حيث التطبيق العملي الخارجي. المصدر فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل، هذا أيضا لأحمد وهو كتاب معتمد عليه كالكتاب الأول كمسنده. روى عبد الله ابن أحمد ابن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضوان الله تعالى عليه قال ما كنا نعرف منافقي الأنصار إلا ببغضهم عليا عليه السلام. هو الخدري أنصاري مو مهاجري، وهو حسب الظاهر يتقي ما يتكلم عن المهاجرين حسب الظاهر على ما يبدو لي، فيتكلم عن منافقي الأنصار لأنه منهم فما يخاف منهم ما يتقي منهم. هذا يقول إذا أنصاري ما أدري هذا مؤمن أو منافق فأتكلم وياه، هذا الشرح مني أتكلم وياه، فإذا شفت مبغض أمير المؤمنين صلوات الله عليه فأعرف أنه منافق. ما كنا نعرف منافقي الأنصار إلا ببغضهم عليا عليه السلام. هنا إخواني تبادرت إلى ذهني ملاحظة ما أدري صحيحة أو لا، اسألوا بشأنها عن العلماء الكبار. الملاحظة هي ما كنا نعرف منافقي الأنصار إلا ببغضهم عليا. الأنصاري ربما يكون منافقا ربما يكون مؤمنا، أما المهاجرين فكلهم منافقون. لازم تبحث في التاريخ حتى تشوف لك مهاجري مؤمن. طاعة طبعا استثنى أهل البيت صلوات الله عليهم كما تستثني رسول الله صلى الله عليه وآله. جيب لي مهاجري مؤمن، ما أقول ماكو أكو، ولكن النسبة المئوية ضئيلة إلى درجة أنه يصح كلامك إذا تقول المهاجرون كلهم منافقون. فعلى هذه الملاحظة إن كانت صحيحة فأبو سعيد الخدري شلون يعبر؟ ما كان عنده شك في المهاجرين حتى يحتاج إلى امتحان إلى تيست، في الأنصار عنده شك فيحتاج إلى امتحان، في المهاجرين لا يعرف أنه كلهم منافقون على غرار زيارة عاشوراء التي هي حديث قدسي شريف. اللهم لعن بني أمية قاطبة. شنو في بني أمية؟ ماكو مؤمن؟ أكو مؤمن، ولكن النسبة المئوية ضئيلة جدا إلى درجة أنه إذا تقول اللهم لعن بني أمية قاطبة فلعنك في مورده، لأن النسبة المئوية ضئيلة جدا. حديث شريف آخر، المصدر فضائل الصحابة لأحمد أيضا. عبد الله ابن أحمد بن حنبل قال حدثنا علي بن مسلم قال أخبرنا عبيد الله ابن موسى قال أخبرنا محمد ابن علي السلمي عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن جابر ابن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه قال ما كنا نعرف منافقين، أي منافقي الأنصار، منافقين معشر الأنصار إلا ببغضهم عليا عليه السلام. هو هم مثل أبي سعيد الخدري ما يتكلم عن المهاجرين، لأن المهاجري لا يحتاج إلى امتحان. الحديث الآخر أيضا مصدره فضائل الصحابة لأحمد، روى عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا محمد بن الفضيل عن أبي ناظر عبد الله بن عبد الرحمن عن مساور الحميري. حمير قبيلة أصلها يمنية ثم انتشرت في البلاد الأخرى. عن أبيه قال دخلت على أم سلمة رضوان الله تعالى عليها، أم المؤمنين المسلمة المؤمنة التقية الورعة الولائية المؤدبة مع رسول الله صلى الله عليه وآله بخلاف عائشة وحفصة. قال دخلت على أم سلمة صلوات الله عليها فسمعتها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق. حديث شريف آخر، المصدر أيضا فضائل الصحابة لأحمد، روى عبد الله ابن أحمد بن حنبل قال حدثنا أحمد بن رنجويه القطان قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا أسد عن الحجاج بن أرطات عن عطية العوفي قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضوان الله تعالى عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أبغضنا أهل البيت فهو منافق. شوفوا هناك قاعدة أشرنا إليها كرارا ومرارا في السابق، وهي أهل البيت المعصومون الأربعة عشر عليهم الصلاة والسلام مشتركون في الأمور العامة. هذا الحديث الشريف يشير إلى هذه القاعدة. الأحاديث الشريفة السابقة تتركز حول أمير المؤمنين عليه السلام فقط، أما هذا الحديث يقول من أبغضنا أهل البيت، مو أمير المؤمنين فقط، أمير المؤمنين واحد من الأربعة عشر. من أبغضنا أهل البيت فهو منافق. حديث شريف آخر أيضا مصدره فضائل الصحابة لأحمد، روى عبد الله ابن أحمد بن حنبل قال حدثنا الفضل بن الحباب البصري قال حدثنا القعنبي عبد الله بن سلمة قال حدثنا ابن لهيع عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير، هذا ناصبي غليظ النصب خشن النصب، عن عروة بن الزبير أن رجلا وقع في علي بن أبي طالب عليهما السلام، وقع أي شتم ذم سب بمحضر عمر. بس شوف هذا لطف إلهي أو سياسة عمرية خداعية أو رشوة عمرية خداعية أو هما معا، لطف إلهي بواسطة السياسة العمرية ما أدري. إن رجلا وقع في علي بن أبي طالب بمحضر عمر، فقال عمر تعرف صاحب هذا القبر؟ يقصد مرقد رسول الله صلى الله عليه وآله، هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب عليهم السلام، وعلي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب عليهم السلام، فلا تذكر عليا إلا بخير، فإنك إن أبغضته آذيت هذا، أي رسول الله في قبره. هنا أكو ملاحظتان، طبعا الملاحظة الثانية مو يقينية، أما خبث عمر يحملني على إبداء هذه الملاحظة. الملاحظة الأولى هم ربما نتمكن أن نمر عليها مرور الكرام، مو مشكلة، لعيني إكراما لعيني عمر مو مشكلة. شوفوا يقول فإنك إن أبغضته آذيت هذا في قبره، هو وقع فيه ما أبغضه، ذمه شتمه، البغض شيء باطني ووقع فيه شيء ظاهري. هل إن عمر ما كان يلتفت إلى الفرق بين الأمرين؟ ربما، لأن صحيح عمر كان ذكي داهية بل شيطان بل معلم الشيطان، أما من حيث العلم ما كان شيء. هو عنده اعترافات متنوعة كثيرة بجهله، فربما لم يكن يعرف الفرق بين البغض الباطني وبين وقع فيه الذي هو أمر ظاهري بمعنى الذم والشتيمة والسب. هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الأولى، هل القضية عفوية بالنسبة إلى عمر أم بيه خبث؟ شوفوا ما يبين القضية من الزاوية الدينية، وإنما يبين القضية من الزاوية النسبية. يعني يقول شوف ترى علي ابن عم محمد صلى الله عليه وآله الطاهرين، فإذا تقع في ابن العم فالطبيعي أنه ابن العم الآخر يتنرفز. يعني الأرضية مو أرضية دينية، الأرضية أرضية جاهلية تدور على النسب والفزعة وما أشبه، لأنه هو عمر إهواية كان قوية الاعتقاد في القومية العربية وفي قريش وفي القبلية وما أشبه. فهل القضية بالنسبة إلى عفوية أو القضية بها خبث؟ الله العالم. روى ابن الزبير روى إن رجلا وقع في علي بن أبي طالب بمحضر عمر فقال عمر تعرف صاحب هذا القبر؟ هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، وعلي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب، فلا تذكر عليا إلا بخير، فإنك إن أبغضته آذيت هذا في قبره. حديث شريف آخر الراوي المناقب لابن المغازلي روى عبد الله ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من زعم، أصلا كلمة زعم تستعمل في الكذب، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، من زعم أنه آمن بي وبما جئت به وهو يبغض عليا عليه السلام فهو كاذب ليس بمؤمن. أصلح من هذا أكو شيء؟ فإذا أبو بكر، عمر، عثمان، عائشة، حفصة ومن أشبه، هذول كذبة ليسوا بمؤمنين، هذول منافقون، هذول أصحاب الآية الكريمة قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.